الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. سنبدأ إن شاء الله القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لأصول في التفسير له أيضا رحمه الله تعالى في 25 من شهر جمادى الأولى لعام 37 و400 وألف. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: الشرح. هذا الدرس الذي نبتدئه هذه الليلة.
قلنا المتن والشرح لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
هذا الدرس الذي نبتدئه هذه الليلة، ليلة السبت 10 من شهر صفر عام 1416،
يعني هو في من 20 سنة، من 20 سنة قبل يموت الشيخ بأربع سنوات. نعم.
هو في أصول التفسير، ونسأل الله تعالى أن ييسر إتمامه على الوجه الذي ينفع. بدأ المؤلف كتابه بهذه الخطبة، خطبة الحاجة.
يقصد نفسه الشيخ إذا شرح مصنفات الله تعامل مع تعامله مع أي مصنف، يعني أحيانا يقول وكان ينبغي على المؤلف أن يترك هذه اللفظة ويأتي بكذا، هو نفسه رحمه الله يتعامل معها تعامل مع أي مؤلف. أي نعم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نتوب إليه اجعلوها بين قوسين لأنها لم تأتي في الحديث، لكننا قلناها تقليدا للعلماء السابقين والحديث.
لماذا؟ لو أن الشيخ أضاف أيضا لأنها ليست من باب الرواية، فهناك فرق بين باب الرواية وباب ذكر المعنى، فذكر المعنى يغتفر في هذا أن تذكر حديثا بمعناه، تقصد بذلك القول بأحكام الحديث ودلالة الحديث وهداية الحديث، ولا تقصد الرواية، فإن قصدت الرواية التزمت اللفظ. نعم. والشيخ لم يقصد هنا الرواية. نعم.
والحديث: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا.
نعم.
أما الحمد فهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ويكون الحمد لكمال المحمود ولإنعام. نعم. المحمود أيضا.
قول هنا مع المحبة والتعظيم يخرج يا إخواني، يخرج ماذا؟ المدح، فقد لا يكون مع المحبة والتعظيم، قد يكون تملقا. واحد قد يذكر صفات واحد ويثنى عليه الثناء العطر وهو أصلا يريد ماذا؟ نعم، يريد ماله رغبة ورهبة، لا يريد محبته. فإذا المحبة هذه والتعظيم إنما يكون في الحمد، فالحمد لا يكون لما محبة والتعظيم. أما المدح فقد يكون مع المحبة وقد يكون مع التملق وإرادة المال والجاه. نعم.
ويكون الحمد لكمال المحمود ولإنعام المحمود أيضا.
لكماله وإنعامه، فهو فضل وإفضال. نعم. فالله عز وجل يحمد لكماله سبحانه وتعالى، كمال ربوبيته وكمال ألوهيته وكمال أسمائه وصفاته وكمال شرعه وكمال قدره وقضائه سبحانه وتعالى. نعم. ولكمال ذاته عز وجل ولإنعامه، فما بكم من نعمة فمن الله، فالله المحمود على كماله الذاتي ومحمود على إنعامه سبحانه وتعالى وتفضله على عباده. نعم.
فالآكل إذا أكل يحمد الله على عز وجل على كماله أو على إحسانه وإنعامه. الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص، أما كونها للاستحقاق فإن أحق من يحمد هو الله عز وجل، وأما كونها للاختصاص فلأن الحمد مستغرقة لجميع أنواع المحامد، لأن أل في الحمد للاستغراق، ومن الذي يختص بالحمد كله؟ الله عز وجل. ولهذا نقول
الاستحقاق والاستغراق، الاستحقاق من أحق من يحمد هو الله عز وجل. نعم.
ولهذا نقول اللام في الحمد لله للاستحقاق والاختصاص، جملة نحمده جملة توكيد في المعنى لقوله،
يعني جميع أنواع المحامد تكون لله عز وجل، هذه يختص بها الله، لكن قد يحمد إنسان على فعل معين، لكن جميع أنواع المحامد هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، هذه خاصة بالله. نعم.
جملة توكيد في المعنى لقوله الحمد لله، نستعينه نطلب منه العون، نستغفره،
الحمد لله نحمده، الحمد لله نحمده، فهذه الجملة توكيد في المعنى لقول الحمد لله، يبقى هذا توكيد، أحيانا يؤخذ التوكيد من لفظ الفعل، أقول أحمده حمدا، هذا يكون من لفظ الفعل، وقد يكون من معنى، فالحمد لله نحمده. نعم. فهذه الجملة جملة توكيد في المعنى لقوله الحمد لله. نعم.
نستغفره نطلب منه المغفرة، أما العون
نستعينه نطلب منه العون، نستغفره نطلب منه المغفرة، فهذا دل على الطلب، نستعينه نطلب منه العون، نستعيده نطلب منه العون، نستغفره نطلب منه المغفرة، نستهديه نطلب منه الهداية، نستنصره نطلب منه النصرة. نعم.
أما العون فهو المساعدة، وأما المغفرة فهو ستر الذنوب مع التجاوز عنها، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله أن نعتصم به من شرور أنفسنا. وهل للنفس شرور؟ نعم للنفس شرور، قال تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والنفوس التي جاءت في القرآن وصفت بثلاثة أوصاف، من نفس المطمئنة في قول الله تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، وبالأمارة بالسوء في قوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وباللوامة في قوله ولا أقسم بالنفس اللوامة. وأما المطمئنة والأمارة بالسوء فهما متباينان، لأن المطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، والأمارة بالسوء تأمر بالشر وتنهى عن الخير. واللوامة الصحيح أنها وصف للنفسين جميعا، فالأمارة بالسوء تلومك الأمارة بالسوء تلومك متى؟ إذا فعلت الخير، وإذا تركت السوء لامتك. المطمئنة تلومك متى؟ إذا فعلت السوء وتركت الخير. فالصواب أن اللوامة وصف يكون للنفسين جميعا، للأمارة بالسوء وللمطمئنة.
نعم. إذا ذكر شيخنا أن النفس على ثلاثة أقسام كلها في القرآن، الأولى المطمئنة، والثانية
اللوامة،
والثالثة الأمارة بالسوء، المتباينتان المطمئنة والأمارة بالسوء، فالمطمئنة بالإيمان والطاعة، والأمارة بالسوء بالشرك والبدع والمعاصي. طيب الثالثة اللوامة، رجح شيخونا أن نفس اللوامة تشمل النفسين، تشمل المطمئنة فإنها تلومك لو فعلت الشر، وتشمل الأمارة بالسوء فإنها تلومك لو فعلت الخير. نعم.
ولهذا نعتصم بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الأعمال كما تعلمون ثلاثة أقسام، سيء وصالح وبينهما لا سيء ولا صالح. هل للسيء آثار سيئة؟ الجواب نعم، واستمع إلى قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فعاقبهم الله بهذه العقوبات لأنهم نقضوا الميثاق. فالسيئات سيئات الأعمال لها آثار سيئة، وما حصل الشر إلا بسيئات الأعمال، ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من يهده الله.
هذه آثار السيئات، إنها على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال هنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن إذا ظهر فساد عاد الناس إلى أنفسهم، فإن هذا بما كسبت أيدي الناس، ليس أن هذا مجردا عن هذا، إنما هو بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا قال نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولهذا إذا حصل ضيق في الأمة، من اقتصاد، من تسليط أعداء، من كذا، يبقى ينبغي أن تلجأ الأمة إلى الميادين، وكل يطالب بملء بطنه. يعني ينبغي أن تلجأ الأمة إلى من؟ إلى الله أولا، وأن تستغفر وأن تتوب وأن تصلح علاقتها بالله عز وجل أولا. لا نلجأ إلى أحزاب، ولا نلجأ إلى ميادين، ولا نلجأ إلى مظاهرات، ولا نلجأ إلى كذا وكذا، إنما العيب فينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالعيب فينا أولا. فلهذا ينبغي أن نلجأ إلى الله عز وجل، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كان إذا أجدبت الأرض ومنعت السماء قطرها لجأ الصحابة إلى صلاة الاستسقاء وهرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بالمشركين في بدر قام ودعا الله سبحانه وتعالى، وهذا وهو ليس عاص صلى الله عليه وسلم. فما بالك بنا؟ يبقى ينبغي أن يكون اللجوء الأول إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولو اجتمع الناس على طاعة الله وجاروا إلى الله ودعوا الله بإخلاص لرفع الله عز وجل ما بهم. لما اللجوء إلى المعاصي هذا لا يزيد الأمور إلا تعقيدا، ولا يزيد الضنك إلا ضنكا، لأن هذا فيه الإعراض عن شريعة رب العالمين. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه المعيشة الضنك. فمن الضنك أن الأمة لا تلجأ إلى الحل المناسب، لا تلجأ إلى الدواء، وإنما تزيد في الداء. هذه المشكلة. نعم.
من يهده الله فلا مضل له، يعني من يهده الله تقديرا أو من يهده الله تحقيقا أو الأمرين. فمن يقدر الله هدايته فلا بد أن يهتدي ولو وجد له عوامل تقتضي ضلاله، ومن هداه الله تحقيقا واهتدى فإنه لا يستطيع أحد أن يضله، لأن الله تعالى قد هداه، والأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل.
طبعا الله عز وجل يهدي من يشاء من عباده، لكن هداية الله عز وجل مبنية على علم الله سبحانه وتعالى الصادق باستحقاق العبد هذا. فالعبد له عمله، والله عز وجل قدره الهداية ووفق وأعانه سبحانه وتعالى لعلمه باستحقاق العبد ذلك. وإذا ضل عبد فإنما يكون ضلاله بعمله، والله عز وجل يعلم أيضا استحقاقه للضلال، فلهذا يخذله الله سبحانه. فالهداية من الله والإضلال من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا بعمل العبد أيضا. العبد له عمل به يهتدي، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالعبد يأتي هذا ويأتي ذاك، والله عز وجل يقيم العبد على حسب ما ييسر له. قالوا: يا رسول الله ففيما العمل؟ قال: عمله فكل ميسر. عمله فكل ميسر، أي ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون إلى أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. لكن فالله عز وجل يقيم عبده على الهداية ويقيم عبده على الضلال بحسب علمه سبحانه وتعالى السابق باستحقاق العبد لهذا إيه أو ذاك. والله عز وجل له الحجة البليغة، وليس لأحد أن يحتج على الله بقدر، ما في أحد. فالله عز وجل هداك النجدين وأعطاك إرادة ومشيئة، وأنت لن تستطيع. واحد يدخل المسجد يسمع العلم، واحد يبلغ، ما الذي منعك أن تدخل إلى الدرس؟ وما الذي أتى بك من الشارع إلى الدرس؟ في أحد ضق عليك الباب وقال: تعالى فلان، أنت الله كتب لك، تعالى فلان لا تذهب إلى الميادين، الله كتب لك الهداية وأهل الهداية لا يذهبون إلى الميادين، تعالى. ما في أحد يقول هذا، وإنما الذي أتى المسجد إنما أتى به نص شرعي، نص شرعي في فضيلة العلم وفضيلة مجالس العلم وكذا وكذا وغير ذلك، فجاء يلتمس فضلا و يزيل جهالة ويحقق سنة ويصحب أهل الخير ويرفع ذكره إلى الله من أجل أن تغشاه سكينة ورحمة وأن تنزل عليه سكينة وأن تحفه ملائكة وأن يذكر الله عز وجل في من عنده وهكذا. والذي ابتعد فليس مؤهلا لذلك ولكنه ترك ذلك باختياره ومشيئته. فالله عز وجل جعل عبدي مشيئة وإرادة وجعل وهي لا تخرج عن مشيئة وإرادة الله سبحانه وتعالى. نعم لكن لا أحد يشعر بالجبر. ولهذا قال سبحانه وتعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم.
وهذه الجملة توجب للإنسان أن لا يطلب الهداية إلا من الله عز وجل مع فعل الأسباب. الأسباب لابد منها. اسأل الله الهداية وعمل لأسبابها.
يبقى عندنا الآن مطلبان. المطلب الأول أن تطلب الهداية من الله، فالله هو الذي يرزقها ويعطيها، وهي هداية التوفيق. هداية التوفيق ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يسألها النبي. فحينما تقول اهدنا الصراط المستقيم هذه حصرية على الله عز وجل. ما تقول النبي اهدنا الصراط المستقيم وتقصد هداية التوفيق، لا، هداية التوفيق هذه لله عز وجل، يملكها الله سبحانه وتعالى، لا تكون لأحد غير الله عز وجل. ولهذا قال تعالى في القرآن إنك لا تهدي من أحببت. يعني هداية يا أخواني التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها رسول الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء. وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، ولذا جاءت الآيتان إنك لا تهدي، إنك لا تهدي، إنك لا تهدي نافية، نفي الهداية، إنك لا تهدي إثبات الهداية. فما الهداية المنفية وما الهداية المثبتة؟ هداية توفيق الله، فتبقى دي منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والهداية المثبتة الدلالة والإرشاد، يملكها الأنبياء، هم أكمل البشر في هذه الهداية، والناس تبع لهم من الدعاة الصديقين. فالداعية يدلك ويهديك إلى الرب سبحانه وتعالى، لكن قد لا تهتدي، قد لا تهتدي. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الدعاة وأفضل الدعاة قام على عمه أبي طالب كما جاء حديثه عند البخاري من حديث المسيب بن حل، قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. هل قالها أبو طالب؟ ما قالها أبو طالب. وما تعانى ماذا أبو طالب مع أنه كان قريبا للإسلام، ومع ذلك مات على ملة عبد المطلب. أبو سفيان مات على الإسلام مع أنه كان بعيدا في الواقع عن الإسلام. فأبو سفيان لا يموت إلا مسلما، صحابي جليل، خلافا لسيد قطب المتمرد صاحب أو الرأس الأولى للتكفير في هذا العصر، عامله الله بما يستحق. فإنه يقول في أبي سفيان لم يجاوز الإسلام شفتين، أسلم إسلام الشفتين بس، ما جاوز الإسلام شفتين، وإن الله وإن إليه راجعون. وهو ينقم على أبي سفيان وعلى هند زوج أبي سفيان وعلى معاوية ابن أبي سفيان، ينقم على هؤلاء جميعا، وهم من خير بيوتات المسلمين. فأم حبيبة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أم حبيبة. وأما يزيد بن أبي سفيان فهو القائد الذي اختاره عمر رضي الله عنه، وهو أفضل من معاوية رضي الله عنه، وهذا رابط على الطغور وقاتل، صاحب فتوحات. وأما معاوية كاتب الوحي وصاحب فتوحات وأعظم أمراء ملوك المسلمين على الإطلاق، فأعظم ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه بعد الخلافة الراشدة، أعظم ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، أفضل من عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وأما أبو سفيان فأسلم وحسن إسلامه ولم يكن منافقا، ولا ذكر أحد من المنافقين، بل هو من جملة الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فدخل في هذا أبو سفيان وهند زوج أبي سفيان. أي بيت هذا البيت الذي يبلغ بيت أبي سفيان حتى ينقم عليه سيد قطب وغير سيد قطب؟ فلم ينقمون على بني أمية وعلى بيت أبي سفيان رضي الله عن الجميع. نعم.
اسأل الله
الهداية على قسمين، هداية ماذا؟ ها؟ توفيق وهداية دلالة. هداية التوفيق تسأل تطلب من من؟ من الله عز وجل. وأما هداية الدلالة والإرشاد يملكها الدعاء وعلى رأسهم أنبياء الله ورسله. نعم.
اسأل الله الهداية وعمل لأسبابها.
الأمر الثاني أن تعمل بأسبابها. أنت سألت الله الهداية ولا تعمل بأسبابها فلست مهديا، لكن من سأل الله الهداية وعمل بأسبابها رجي أن يمنحه الله عز وجل الهداية. واحد تقول له مثلا دخان حرام هو بيدخن، لك عم الشيخ ادعو الله يا عم الشيخ إذا ربنا يهديني. ينفع إيه؟ إذا ربنا يهديني ارمي هذه يقول يا رب اهديني، لكن وأنت تمسك هذا تلاعب، هذا تلاعب. إنما الإنسان يسلك المساكن ويقول الله اهديني، يسلك طالب العلم يا رب يا رب ألقاك سلفيا ألقاك سنيا. طيب وأنت ما زلت مع الحزبين تسمع لهم، تسمع للشيخ فلان وعلان، وما زلت في الميادين وما زلت في الثورات وما زلت مع أهل البدع والأهواء وتقول يا رب اهديني يا رب اهديني، أسلك مسالك الهداية. وما مسالك الهداية؟ الكتاب السلفي والشيخ السلفي، الكتاب السلفي والشيخ السلفي. خذ الكتاب السلفي، خذ الكتاب السلفي في العقيدة واصحب الشيخ السلفي. ومن الشيخ السلفي؟ الذي يتبع أئمة الدين، الذي لا يخرج عنهم، ليس له اقتياد خاص، إنما الشيخ الذي يربطك بكتب السلف. ما له اختيار يخرج عن كتب السلف، ما له اختيار يخرج عن كتب السلف. وكل مسألة نقولها لك إنما يقولها لك من دواوين الإسلام. لا تخرج إلى الميادين، لا تخرج على السلاطين، ولا تنازع السلطان. إجماع الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إجماع لا يجوز خروج الحاكم إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إجماع لا يجوز عزل السلطان بغير مكفر. إجماع من سب الصحابة فاتهموا على الإسلام. إجماع يبقى الشيخ الذي يربطه بكتب السلف. ما إذا سئلت بمسألة فقلت قال شيخي فيها ويكون شيخك ثقفا، اعلم أنها ليست مسألة حق في الغالب، لأن ما من حق أنشأه شيخك، ما في حق ينشئه شيخ يا أخوان، إنما الحق يظهره الشيخ. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن أحمد وإمامة أحمد قال فكان لمالك والشافعي المذهب وكان لأحمد الظهور. يعني قد يكون الإنسان عن منهج وعلى كذا ويأتي واحد يظهر هذا المنهج، فشيخك يربطك بالمنهج ويظهر هذا المنهج لك وللناس، لكن ينشئ خصوصا في باب الاعتقاد والمنهج. فنحن فيه متبعون يا اخواني ولا مبتدعون في مسألة مسائل اعتقاد قالها شيخ في هذا العصر وبدأ بها ولم يسبق إليها، يبقى ليست من جملة الاعتقاد. الاعتقاد خلاص سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعيش منكم بعد حديث العرباض عند أبي داود وغيره فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يبقى سنة النبي وسنة الخلفاء سبقت ولا هتأتي ولا موجودة الآن؟ يبقى سبقت. يبقى الشيخ يدلك بس، يأخذ إيدك ويوديك ليه؟ إلى هذه الكتب فقط. إنما شيخ يبدأ في مسألة عقدية يبقى خلاص اعلم أنه ليس على الجنة في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. يبقى كتاب السلفي كتاب الذي تجاوز القنطرة، ولهذا انتقاء الكتاب من الشيخ لمسألة تدل على سلفية الشيخ، فإن الشيخ السلفي يتمحور حول كتب الإيه؟ السلف، ولا يربط الناس به زي رضواني كده، يجيبك من دوراتي إلى دوراتي، من دوراتي إلى دوراتي، ما في أحد يفهم الإسلام إلا الرضوان، ولا أحد يفهم العقيدة إلا الرضوان، ومن ضمن ردوده على من يرد عليهم يجي يتعلم إيه؟ دورة عقيدة، يجي يتعلم دورة عقيدة، ومن اللي علمك العقيدة أصلاً؟ تعرف تقول لنا مين علمك العقيدة؟ من شيخك في العقيدة؟ أنت يا من تريد أن تدرس الأمة كلها، من شيخك في العقيدة؟ من هو شيخك في العقيدة؟ أخبرنا من شيخك في العقيدة؟ ولماذا لم تربط الأمة بكتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى كما يربط العلماء الأمة بكتب السلف؟ ولو صنفت كتابا أو بعضا من هذا لا إشكال، لكن لا تربط الطلاب بهذا الكتاب بحيث يعتقد الطلاب أن ما في هذا الكتاب هو الحق، ولهذا ويحكم الناس إلى كتبه زي الأسماء والصفات كده. لما يعجبوش الأسماء والصفات عند رضواني لا يكون من أهل السنة والجماعة، مع أنه خرق إجماعات المسلمين حتى في المسألة التي يدندن بها دائما، مسألة الأسماء والإيه والصفات، ويأتي بأشياء ما سبقه أحد من الأولين، وإن شاء الله لن يقول بكلام أحد من الآخرين. فرجل معجب بنفسه فقط، لما عنده شذوذات لا حصر لها، حتى أنه يوصي بطبعة الإنجيل، بطبعة الإنجيل طبعة جيدة تكون عن نفس طبعة القرآن، الأسماء الحسنى بلون يخالف الإيه الإنجيل، عشان الناس تعرف تقرأ الإنجيل كويس. ها نعم، ما أدري واحد بقى يضع على نفقته ولا إيه، ما أدري أهل الخير يعني يضعون هذا على نفقتهم ولا ماذا يعني. خرق طريقة المسلمين، خرق طريقة المسلمين. من المسلمين يقول نفتح، إذا كنت تقرر أن أسماء وصفات مضروع الكتاب والسنة وعلى إجماع الأمة، إذا ما دخل فيها من مصادرها كتب أهل الكتاب من الإنجيل والتوراة؟ ما دخل، ما نعرف أحدا سبق هذا الرجل لهذا المنهج الذي أحدثه في الأمة. ده فقط يعني هذا الشيء، وإلا حتى فيما يرجع فيه لكتب المسلمين فإنه يرجع بهواه. ومن هذا يقول حديث الحسن لا يؤخذ فيه في باب الأسماء، في باب الأسماء الاسم لا يكون في حديث الحسن. وبعدين بعد ما يقنع الأمة بأن أسماء الله 99 ينملوا كم يوم كده وبعدين يقوم من النوم يقول لك ده اكتشفت ان في 99 ثانية، بعد ما كان 99 مطلقة قال لك ان الظهر جاله في المنام ولا مش عارف ايه، يعني ايه اللي حصل للعلم الجديد ده، فقام وقال لك ان ده في 99 ثانية. فال 99 مقيدة بس خلي بالك فيها شروط الاسماء، بس هي ايضا ليست من الاسماء الايه، ليست من الاسماء التي فيها الكمال المطلق. وما بتسميها اسماء ليه وانت بتشترط اصلا ان الاسم يتضمن الكمال الايه المطلق. ودخل بقى على التوراة ودخل على الإنجيل فطلع له 99، وبعد ما طلع 99 من الإنجيل قسمهم ثلاث إيه أقسام، قسم يتمشى يتمشى مع العدد اللي اختاره كم 50، وقسم فيه الأوصاف بس ما فيه الشروط بس ما ينفعش نقولها إلا من باب الإخبار. طب هي فيها شروطك هي ما تاخدهاش ليه؟ 27 و27 ثانية لا ما ينفعش مش عارف إيه، وبعدين فيه صفات وردت لكن لو أثبتناها لله فظاهرها يقتضي التجسيم. المهم صار يخربط في هذا الباب لأنه لم ينطلق من زمام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم،
اسأل الله لها الهداية وعمل لأسبابها.
اللهم اهدنا.
نعم. من تعلم الشريعة واستتباعها وما أشبه ذلك، ومن يضل الله فلا هادي له، ومن يضل في الفعل يعني حقيقة أو من يضل تقديرا، الأمران جميعا، فمن أراد الله ضلاله فإنه لا يمكن أن يهديه أحد. ولا أدل على ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، عمه أبو طالب أحسن إليه أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إحسانا عظيما، وصبر على مقاطعة قريش من أجل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآمن به بلسانه فصدقه، وقال في لميته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال: ولقد علمتم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومع ذلك لم يهتد مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، فإنه لم يهتد، مات على الكفر. حضره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكنه لم يقل ذلك، وكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر والعياذ بالله. اللهم احسن لنا الخاتمة جميعا.
اللهم امين.
يقول: ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد اي اقر اقرار مشاهدة، والمشاهد للشيء يراه حسا، فالشهادة هنا متضمنة للاقرار الذي يعتبر بمنزلة الشهادة لتأكد المقر. وقوله لا إله إلا الله يعني أنه لا يوجد إله إلا الله كذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح أن نقول لا يوجد، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله وتسمى آلهة، كما قال الله تعالى
أعرب لأن هناك آلهة، إعراب ها؟
هناك اسم
الإعراب أن حرف توكيد ونصب، هناك خبر مقدم، ليه نوع الخبر هنا ظرف ها شبه جملة ها اسم إن نعم، لأن هناك آلهة نعم،
كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ولأننا لو قلنا لا وختاما أيتها الجوهرة المكنونة وختاما أيتها الجوهرة المكنونة إله موجود إلا الله لكان هذا هو القول بوحدة الوجود، لأن الله إله خالق السماوات والأرض، وهذه الأصنام إله إذن هم واحد، بهذا يتعين أن يكون المعنى لا إله حق إلا الله، على هذا فيكون خبر لا النافية محذوفة، ولفظ الجلالة الذي بعد إلا بدل منه، وهذا أحسن الأعاريب وأسلم الأقوال من الرد والاعتراض.
نعم، لا إله إلا الله، فيبقى لا إله لا نافية، وإله هذه اسم لا وخبرها حق، إلا استثنى الله بدل من حق فيكون مرفوعا، لا إله إلا الله فحق مرفوع، يبقى الله ده بدل من إيه من حق، وبدل المرفوع يكون إيه مرفوعا ولا منصوبا؟ بدل المرفوع مرفوع. طيب يبقى لا إله حق إلا الله، ولهذا قول لا إله إلا الله لا إله حق أولى من لا إله بحق، لا معبود بحق إلا الله، يبقى المعنى لا معبود حق إلا الله، هذه أولى من لا معبود بحق إلا الله، هو صحيح، لكن حق الخبر مباشرة، بحق هذا الجر والمجرور يكون متعلق بخبر، يكون متعلقا بإيه؟ بخبر محدود. نعم،
وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي، هذه الجملة كلمة الإخلاص لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت بهن، وهي التي من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة.
من كانت آخر ولا من كانت آخرة؟ والتي من كانت يعني هي آخر كلامه،
وهي التي من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة.
نعم،
فهي كلمة عظيمة لها وزنها وقيمتها، تعصم الإنسان وماله من القتل كما تعصمه من الكفر.
نعم، لو قال لا إله إلا الله وكافر ارفع يدك، لو تقاتله فلما علوت عليه وتمكنت منه قال لا إله إلا الله ارفع يدك، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قالها الرجل فقتله أسامة، فقال النبي قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنه قال تعوذا يعني خوف القتل، فقال هل شققت عن قلبه؟ إذا لا إله إلا الله لها قيمة عظيمة، فكل من قالها فقد ثبت له الإسلام. ثم ننظر بعد ذلك إن أتى بناقض يناقض هذه الكلمة حكمنا عليه بالردة، لكن بعد إيه؟ قول أنت بعد بعد إيه؟ بعد إقامة الحجة إيه؟ عليه، بعد إقامة الحجة عليه. ولهذا اللي بيقول لك من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، هذا كلام الخوارج، من وقع في الشرك وقع الشرك عليه مباشرة بالاعتبار، هذا كلام الخوارج. الخوارج عندهم اللي بيقع في كفر ويقع في شرك يقع عليه، واللي بيقع في معصية فيها الوعيد بنفي الإيمان وكذا يبقى نفي الإيمان الذي مقتضاه الكفر، وأي كفر عندهم هو الكفر الايه الأكبر. لكن عندنا لا، عندنا القاعدة العظيمة التفريق بين النوع والعين، القاعدة العظيمة من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بإيه؟ بيقين. القاعدة العظيمة توافر الشروط وانتفاء الموانع، احفظوها قاعدة، قاعدة إيه؟ تفريق بين النوع والعين، قاعدة توافر الشطط في الموانع، قاعدة من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه إلا بيقين. حد يقول لنا من وراء كده انتوا هناك قواعد تفريق بين شروط الموانع، اسلموا بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، نعم، تفريق بين النوع والعين، يعني معنى ايه؟ تفريق بين القول والقائل. فقد يقول الانسان قولة الكفر وقد يفعل فعلة الكفر، لكن لا يكون كافرا الا اذا توافرت شروط ثبت الموانع. اللهم انت عبدي وانا ربك، دي قولة كفر ولا لا؟ لكن المعين كفر ليه؟ أخطأ من شداد الفرح. يبقى ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من قال الكفر وقع الكفر عليه. يبقى إذن لا بد من هذا التمييز بين النوع والمعين وكذا. ولا تسمعوا على الصفحات الذين يقولون بعدم الإعذار هذا، وأن من وقع في الكفر وقع الكفر عليه ومن وقع كذا، هذا كله كلام عار عن الدليل. ولهذا نقول لهم هاتوا الدليل، يأتون بمشتبهات من كلام بعض أهل العلم ليست نصا صريحا في هذا، إنما هذه قاعدة الشرع العامة، هذه قاعدة محكمة لابد منها. نعم. ولهذا يتناقضون، يقولون ما في إعذار في الشرك وفي إعذار في الكفر، طب وما الفرق؟ نعم نعم.
ولهذا لما لحق أسامة بن زيد المشرك وأدركه قال هذا المشرك لا إله إلا الله، ففهم أسامة أنه قالها تعوذا وخوفا من القتل فقتله، ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم، لكنه قالها تعوذا، ومعنى تعوذا ليعتصم بها من القتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد، تمنى أنه ليس بمسلم، لأجل إذا أسلم غفر له ما قد سلف. ولكن الأمر حصل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمنه بدية ولا كفارة لأنه متأول، والكفارة لا تأتي مع العمد أيضا. يقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، نقول في أشهد كما قلنا في الأولى، ومحمد هو
يعني
ابن عبد الله.
من قتل خطأ ومن قتل متأولا، من قتل خطأ ده عليه الكفار، لمن قتل عمدا لكن متأول هذا لا كفارة عليه. ولهذا الإمام إذا قتل البغاة وحصل قتل من الطائفتين هل يحصل دية يا أخوان؟ لا. ليه؟ لأن القتال بتأويل، بخلاف من أخطأ، من لم يرد أن يقتل فقتل، إنما هذا أراد أن يقتله لكنه متأول لهذا، متأول لهذا، فلا يكون فيه كفارة. نعم.
ومحمد هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، لا يوجد من بني إسماعيل نبي سواه. وقوله عبده ورسوله، عبده يعني العابد له المتذلل، ليس له حق من الربوبية، ورسوله المرسل من قبل الله عز وجل، فليس بكاذب وليس له حق في الربوبية. وفي قوله عبده ورسوله، عبده فيها رد على من غلا فيه، ورسوله رد على من قدح فيه، كذا في قوله عبده رد على من غلا فيه حتى أوصله إلى جانب الربوبية، ورسوله رد على من قدح فيه وكذبه وقال ليس برسول، أو قال إن رسالته ليست عامة. فالنصارى الآن عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، وكذلك اليهود يقولون محمد رسول وعيسى رسول وموسى رسول، لكن موسى إلى قومه وعيسى إلى قومه ومحمد إلى قومه، فلا فرق بيننا وبينكم، أنتم آمنتم برسول أرسل إليكم ونحن نؤمن برسول أرسل إلينا، واليهود كذلك. ولكن نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى كل من ولد من بعد رسالته، فإنه يلزمه اتباعه، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وقوله محمد عبده ورسوله لم يقل إلى الناس كافة، مع أن هذه الجملة مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته في التشهد. ماذا نقول في التشهد؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بتعليم الرسول. فيقال كما قال ابن مالك رحمه الله: وحذف ما يعلم جائز. ونحن نعلم أن رسالته مطلقة لكل أحد، فحذف حذف
المرسل إليه للعلم به.
ماشي. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم.
يبقى وصف النبي بأنه عبد ورسول هذا من أكمل الأوصاف. ليه يا أخواني؟ لأن وصف النبي بعبد هذا رد على الغلاة الذين يصلون به إلى منزلة الرب. طيب ورسوله رد على الجفاة الذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون وكاذب وساحر ومجنون وكذا. يبقى عبد ورسول رد على الطائفتين، على الغلاة وعلى الجفاة. نعم.
ما معنى صلى الله عليه؟ أحسن ما يقال أثنى عليه في الملأ الأعلى، أي مدحه ووصفه بصفات الكمال في الملأ الأعلى في الملائكة. وعلى آله، الآل طارة تذكر وحدها، مثل قولنا في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا ذكرت وحدها كان المراد بها المراد بها جميع أتباعه على دينه، كقول الله تعالى في فرعون: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون. وإذا ذكرت الآل والصحبة والأتباع كما في هذه العبارة صار المراد بالآل قرابته المؤمنين به، أما غير المؤمنين به فليسوا من آله. لأن الله قال عن نوح في ولده قال له: إنه ليس من أهلك، وهو ابنه من صلبه، ومع ذلك نفى الله أن يكون من أهله. كذلك الذين لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام من قرابته ليسوا من آله، وإن كانوا من أهله نسبا لكنهم لا يدخلون في الدعاء لهم. أصحابه الذين اجتمعوا به مؤمنين به ولو للحظة واحدة وماتوا على ذلك، ومن تبعهم بإحسان بقية الأمة. وهذا من تبعهم بإحسان مأخوذ من قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وإنما قيدت التبعية قيدت التبعية بالإحسان بأن التبعية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة بالإحسان، بحيث يترسم خطاهم قولا وفعلا وتركا. أما من كان متبعا مطلق متابعة فهذا لا يكفي، يعني قصدي لا يكفي أن لا يدخل في هذا الدعاء، فلا بد من الإحسان وسلم تسليما.
ودل هذا على أن السابقين هم الصحابة، أنهم يتبعون بإطلاق لأنهم مرضيون عنهم، ولهذا ما قال: والسابقون الأولون بإحسان، لأنهم على الإحسان أصلا. السابقون الأولون هؤلاء على الإحسان، إنما جاء قيد الإحسان في من يا أخوان؟ في الذين اتبعوهم. قال: والذين اتبعوهم بإحسان. فدل هذا على أن الإنسان يحمد إذا تبع الصحابة بإحسان، أما الصحابة فهم على الإحسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة لهم الصحابة. نعم. طب ومن بعد الصحابة؟ إذا تبع الصحابة على منهجهم فهو على خير، وإلا فلا. أما الصحابة فهم على خير، ولهذا إن كانوا على الخير هم على الخير. لا يقال في الصحابة إن كانوا على إحسان فهم على إحسان. كلمة صحابة تساوي إحسانا، كلمة صحابة تساوي هداية، كلمة صحابة تساوي اتباع، فلا داعي للقيود، فإن الصحابة مدحهم الله وأثنى عليهم. أما من بعد الصحابة، من تتبع؟ ما جماعتك؟ جماعات الصحابة وأنت على ضربهم، جمعت بين القول والفعل فعلا أنك على منهج الصحابة، أنت على هداية. ولهذا أي واحد نقول له في ضلالة: تعالى، أهذا أكان على ضلالتك هذا الصحابة؟ لا عاد يشتم في ولاة الأمور ويشتم في الحكام ويشتم، تعالى هذا منهج من؟ هذا منهج من الصحابة؟ شتموا من؟ قال أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا وأن نغشهم وكذا وكذا. يبقى منهج الصحابة ما هو؟ عدم السب، لكن أنت منهجك السب، يبقى لست على منهج الصحابة. ولك أصدر جهور مش واخد بالك بقى أصل الموضوع بقى أصل هم كانوا قتلوا أصل مش واخد بالك يوم 4 و5 و6 الكلام ده كله مش عندنا، لا رابعة ولا خمسة ولا ستة، احنا عندنا قال أنس. عندك قال أنس؟ لا. طب أبو هريرة؟ لا. طب ابن عمر؟ لا. طب اتفضل اطلع، ما أراك إلا مبتدعا على طول مباشرة. هي المسألة قاعدة عرفية، هنقول مش عارف كذا، مش قاعدة عرفية، آثار وأحاديث ونصوص واتباع. عندك عندك، ما عندك اتفضل اطلع بدون تفضل كمان، أسفين على تفضل لي. كما قال الإمام مالك لمن قال كيف استوى، قال وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بي فخرج من المسجد.
الشيخ معصر بن يتبين من هذا الكلام أن القيد في الصحابة يعد فتحا.
كيف يعني القيد في الصحابة؟
يعني إن كانوا على الاحتجاج، إن كانوا على الاحتجاج.
طبعا طبعا، هذا ما يقوله إلا جاهل. الصحابة إن كانوا على الإحسان، الصحابة على الإحسان أصلا. نعم،
لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما في التشهد فإننا نبدأ بالسلام قبل الصلاة، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة السلام قبل الصلاة، ثم بعد ذلك طلبوا منه أن يعلمهم الصلاة عليه كما علمهم السلام، فعلمهم فصار الترتيب هكذا: السلام أولا ثم الصلاة
كما جاء في صحيح حديث كعب بن عجرة قد علمنا السلام عليك يا رسول الله، فكيف الصلاة؟ نعم، تبنى نكتفي بها.